الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان هكذا حج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو اللقاء الرابع في رحابها عنوانه تعريف الحج وبيان فضله عنوان اللقاء تعريف الحج وبيان فضله. فبعد أن بينا فيما مضى من لقاءات ذكريات هذه الفريضة العظيمة والتي بدأت بالشوق والحنين لنعمة الولد، وما أن جاء الولد جاء الابتلاء والاختبار بأن يترك الخليل زوجه وولده بأرض الحجاز حيث لا أنيس لا جليس لا زرع لا ضرع، تنفيذا لأمر الله رب العالمين، وكان ما كان من صدق التوكل على الله تعالى ومن سعي هاجر بين الصفا والمروة ومن انفجار بئر زمزم، فصار السعي بين الصفا والمروة شعيرة والشرب من زمزم شعيرة. ثم توالت الذكريات في الابتلاء بذبح الولد، إسماعيل عليه الصلاة وأزكى التسليم لرؤيا رآها الخليل ورؤيا الأنبياء وحي، وكان ما كان من صدق الإيمان والصبر على الابتلاء، فكان الفداء بذبح وصارت الأضحية شعيرة والهدي شعيرة في الحج والعمرة، وكان ما كان من أمر اللعين إبليس عندما أراد أن يثني الخليل عن ذبح ولده فرجمه عند العقبة وعند الوسطى وعند الصغرى، فصار الرجم شعيرة ومنسكا. ثم رأينا ذكريات البناء والتشييد في إقامة الخليل القواعد من البيت، وبينا قصة البيت المعمور في السماء فوق الكعبة وكيف يدخله في كل يوم 70,000 ملك يطوفون به، فإذا خرجوا لا يعود إليه إلى يوم القيامة، فصار الطواف في الأرض تشبها بملائكة السماء الذين يطوفون بالبيت المعمور. وفصلنا تلك الذكريات الإيمانية للنسك والشعائر، والسؤال ما تعريف الحج؟ الحج في لغة العرب يعني القصد، يعني القصد، فعندما تقول حج المكان أي قصده وذهب إليه، هذا في لغة العرب. والفاعل يسمى الحاج والفاعلة تسمى الحاجة، والمرة الواحدة تسمى حجة بكسر الحاء، فنقول حجة الوداع لا نقول حجة الوداع، فالمرة بكسر الحاء حجة. أما الحج ففيه الكسر وفيه الفتح، فنقول الحج أو نقول الحج بالفتح أو الكسر. إذن الحج لغة القصد، فماذا عن مفهوم الحج شرعا؟ الحج شرعا قصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص لعمل مخصوص، قصد بيت الله الحرام في مكة في زمن مخصوص بعمل مخصوص. أما الزمن المخصوص بينه الله تعالى في كتابه، فقال عز من قائل الحج أشهر معلومات، فيا ترى ما تلك الأشهر؟ هي شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الحج أشهر معلومات فلا يصح الحج في غيرها، فهو في زمن مخصوص. أشهر الحج: شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، لعمل مخصوص من طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة، مبيت بمنى، وقوف بعرفة، رمي الجمار، إلى آخر النسك المعهودة في الحج، والتي سوف نبينها ونشرحها فيما بعد إن قدرت لنا حياة. إذن الحج قصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص بعمل مخصوص. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير زاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. بيان للمنهج الإيماني في هذه الرحلة الإيمانية: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والرفث كل كلام فاحش يتعلق بالجماع بين الزوج وزوجته، فلا رفث ولا فسوق، والفسوق أي الخروج عن الطاعة والبعد عن طاعة الله رب العالمين، فهي رحلة الإيمان لابد أن يتحلى فيها الحاج بالطاعة وعدم البعد عن منهج الله رب العالمين. ولا جدال في الحج: الحج ليس مجالا للقيل والقال والأخذ والرد والجدال أبدا، إلا على سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النصيحة، فإن لم يقبل منك المنصوح قولا طيبا وانصرف، ليس وقت للجدال. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، فهي رحلة الخير، رحلة الطاعات، رحلة عجيبة ذاق طعمها من قام بها. وأسأل الله تعالى أن يمن على كل راغب مشتاق، اللهم أمين. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي يمشون على أرجلهم، رجالا هنا يعني يمشون على أرجلهم لا صفة الرجل. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاة على أرجلهم، فهناك من يأتي سعيا على الأرجل شوقا وحنينا وعلى كل ضامر، أي الدواب، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، قلوب تشتاق في كل عام لهذه الفريضة العظيمة، لأنها الفريضة الجامعة لجميع أنواع الحقوق. ففي قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قلت لكم في كثير من اللقاءات أن هذا الترتيب لأركان الإسلام له حكمة وله سر. الحكمة أن الركن الأول من أركان الإسلام فيه بيان للغاية من خلقنا والوسيلة التي تحقق لنا تلك الغاية، فالغاية من خلقنا أن نعبد ربنا جل جلاله، وهذا مفهوم قولي وقولك لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله لا معبود يستحق العبادة إلا الله، فهذه هي الغاية. فأنا أقر وأعترف أن الغاية التي من أجلها خلقني الله جل جلاله هي العبادة، وقد بينها في موضع آخر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، إلا لأمرهم وأنهاهم. هذا مفهوم العبادة، افعل لا تفعل. فعندما أقول لا إله إلا الله أي أعترف وأقر بأن الغاية التي من أجلها خلقني الله هي العبادة، يأتي السؤال: فكيف أعبدك يا رب؟ كيف أحقق هذه الغاية؟ الإجابة في شقها الثاني: محمد رسول الله، فلا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه شروط قبول العمل: إخلاص ومتابعة. إخلاص في قولنا لا إله إلا الله، متابعة في قولنا محمد رسول الله. فالركن الأول من أركان الإسلام بيان للغاية من خلقنا والوسيلة التي تؤدي إلى تلك الغاية. لذلك في معظم الفروض يقول لنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وسيلة. في الحج: أيها الناس خذوا عني مناسككم، أيها الناس خذوا عني مناسككم. وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بعد أن عرفنا في الركن الأول من أركان الإسلام الغاية من خلقنا والوسيلة المؤدية لتلك الغاية، يسأل المرء عن الحقوق وعن ترتيبها. فالحقوق متفاوتة: هناك حق لله ورسوله، هناك حق للخلق، هناك حق للنفس. وهذا ما بينه سلمان عندما قال لأخيه أبي الدرداء: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وصل الأمر لنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم فأقر سلمان، قال: صدق سلمان، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. أعلى الحقوق منزلة حق الله تعالى، ثم يليه في المنزلة حق الخلق، ثم يليه حق النفس. لذلك جاءت الأركان مرتبة على هذا النحو. فبعد أن عرفنا في ركن الإسلام الأول الغاية من الخلق والوسيلة إلى تلك الغاية، نبدأ بأعلى الحقوق منزلة حق الله عز وجل. لذا قال: وإقام الصلاة، لأن الصلاة حق من؟ حق الله تعالى، صلة بين العبد ومن؟ والله عز وجل. لذلك أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، إن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وحتى لا يثور لديك الإشكال عندما تقرأ في السنة الصحيحة إن أول ما يقضي الله يوم القيامة في الدماء، وهنا يقول النبي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فأيهما الأول، الصلاة أم الدماء؟ لا إشكال أبداً. لأنه كما ذكرت لك الحقوق متفاوتة، حق لله وحق للخلق. فأما الأول في حق الله الصلاة، فتسأل أولا فيما بينك وبين الله عن الصلاة. أما بالنسبة لحقوق الخلق، أول ما تحاسب عنه بالنسبة للخلق الدماء، فلا إشكال. فنبدأ بأعلى الحقوق مرتبة ومنزلة، الصلاة حق الله تعالى، ثم بعد ذلك الحق الذي يليه حق العباد، قال وإيتاء الزكاة، لأن الزكاة حق للعباد، حق للخلق، للمستحقين، من فقير، من مسكين، من غارم، من ابن سبيل، من مؤلف قلبه في سبيل الله وأعمال البر والخير، الأصناف الثمانية المذكورة في قول الله تعالى على مائدة التوبة إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية. هذا حق الخلق. لذا بعد أن أدينا حق الله نأتي إلى حق المخلوقين بإيتاء الزكاة، ثم حق النفس وصوم رمضان، لأن الصيام حق للنفس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى حق للنفس، تهذيب للنفس، كمال للنفس، بعد عن المحارم، تعظيم للرب، فتهذب النفس وترتقي وتنمو ويبارك فيها. ولذلك في الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. تربية للنفس، لأن الصيام حق النفس، تهذيب وتربية. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. تربية للنفس على ضبط الأخلاق، ضبط السلوكيات، ضبط المفاهيم، استقامة. فالصيام حق للنفس. ثم يأتي الركن الجامع لجميع الحقوق، حق الله وحق الخلق وحق النفس، وهو الحج. لذا جعله النبي آخرا وجعله عند الاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا، لأنه الحق الجامع لجميع الحقوق. فيه حق الله لأنه فريضة وركن من الأركان، فمن فرض فيهن الحج هذا حق الله تعالى في الفرض والاستجابة لأمره. وفيه حق الخلق، الهدي الذي يذبح في الحج للمتمتع والقارن، ويقسم على فقراء المسلمين في كل مكان، وهناك الدم، الفدية، الكفارة الناشئة عن محظور، شاة تذبح وتقسم على فقراء الحرم في مكة، هذا حق الخلق. وهناك حق النفس في الحج، نعم، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلك أن تتخيل عظم هذا الركن الحج. ورد في فضله نصوص كثيرة، أذكر منها ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يصخب رجع كيوم ولدته أمه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وانظر إلى الضابط، من حج لله أي مخلصا لله، يبتغي وجه الله، مش مجرد شراء لقب، يروح الحج يقال له يا حج فلان، وبعضهم يذهب للحج بلهجة أحبابنا وأهلنا من أهل السودان حفظهم الله وفرج الله كربهم، يكون رايح نهج يهج. والبعض الثالث يعتقد أنه ينصب على العباد ويأكل أموال العباد ويذهب للتطهير. أي تطهير هذا يا مسكين؟ ما أنا بحج كل سنة وهرجع كيوم ولدتني أمي. من الصغائر يا مسكين، لا من الكبائر، لا من الكبائر يا مسكين، لا من حقوق العباد يا مسكين أبدا. إنما قول النبي رجع كيوم ولدته أمه، قال العلماء أي الذنوب تغفر للحاج؟ قالوا الصغائر. فماذا عن الكبائر؟ اجمع النصوص في الباب. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها ما اجتنبت الكبائر. شرط اجتناب الكبائر مش نأكل أموال العباد ونروح نحج. انت رايح تهج مش تحج، لابد أن ترد مظالم العباد. لذلك قال العلماء: من شروط الحج أن تتوب قبل الذهاب، ومن ضوابط التوبة أن ترد المظالم للعباد إن تعلقت بالعباد. فالضابط هنا أن يكون الحج خالصا لله. من حج لله فلم يرفث ولم يسخط، تهذيب النفس وتربية، رجع كيوم ولدته أمه، أي من جميع الصغائر أي اللمم، والتي إذا اجتمعت على العبد أهلكته. ويبقى عليه التوبة من الكبائر بضوابطها من ندم وإقلاع وعزم على عدم العودة مع الإخلاص لله ورد المظالم إن تعلق الذنب بالمخلوقين. أيضا من فضائل هذه الفريضة ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا قال: قيل يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور، أو كما قال النبي الأمين حج مبرور. ما معنى الحج المبرور؟ قال العلماء: الذي لم يخالطه إثم أو ذنب. وقال بعضهم: الحج المبرور أي الحج المقبول، والمعنيان صحيحان. مقبول يعني كان سالك خالصا لله، لم يخالطه إثم ولا فحشة ولا إلى آخره. ومن فضائل الحج أيضا ما ورد عند النسائي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة، الحج والعمرة. ومن فضائل الحج أيضا قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كما جاء عند النسائي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، والحج المبرور لا ثواب له إلا الجنة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وفي هذا رد على الجهلاء والأغتام الذين يفتون بعض الفتاوي لعاطفة عاصفة بعيدة عن منهج الله رب العالمين وبعيدة عن هدي رسول الله، إذا غضب من أهل بلاد الحرمين لا تذهبوا للحج ولا للعمرة، انفقوا أموالكم في كذا وكذا، يا مسكين يا جهول. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم آمرا: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والكير آلة يشعل فيها الحداد النار ليخلص الحديد من الشوائب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والحج المبرور لا ثواب له إلا الجنة، هذا منهج. يقول البعض: فإن كان في الأمة بلية ونازلة وضيق وكرب، أيهما نقدم، حج النافلة والتطوع أم حاجة المسلمين؟ عمرة النافلة والتطوع أم حاجة المسلمين؟ نقول حاجة المسلمين في النافلة مش في الفرض. حج الفرض لا، من استطاع فلابد على الفور، كذلك العمرة الأولى على الفور لأنها واجبة، إنما النافل والتطوع عرض لنا حاجة للمسلمين كحال أهلنا في غزة، كحال أهلنا في السودان، وأنا أريد أن أعتمر عمرة النافلة، نقول لك قدم أهلك في السودان وفي غزة بالنفقة أفضل مما أن تذهب للعمرة النافلة. لماذا؟ لأن رفع الحرج عن المنكوبين فريضة واجبة، وهذه نافلة. قال ابن عباس: إن الله تعالى لا يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة. عندي ساعة مالية، افعل الاثنتين، اعتمر وأنفق، هذا لأصحاب الساعة. أما لمن ليس يملك إلا العمرة الواحدة نافلة وتطوع، يقدم أزمة الأمة، يقدم حاجة المسلمين لوجوبها. ومن هنا يظهر فقه المسلم في ترتيب الأولويات ومراتب الأعمال، فلا يقدم نافلة على فريضة كحال من يقوم ليله ويأتي قبيل الفجر فينام عن الفريضة، بئس الفعل فعله، انشغل بقيام الليل وهو نافلة وترك الفريضة. إن الله لا يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة. فلابد من معرفة مراتب الأعمال، لابد من معرفة مراتب العمل، فتقدم الواجب على النافلة على التطوع وهكذا، وهذا من الفقه. إذن إخوة الإيمان والإسلام، فريضة الحج فريضة عظيمة جليلة، ينبغي على المسلم والمسلمة الحرص على أداء فريضة الحج. حج قبل ألا تحج، قالها النبي محمد، وقد رأيناها في واقعنا المعاصر. في 2008 ذهبنا إلى حج بيت الله الحرام، وكانت الكلفة قريب من 2300 يورو، اليوم بيوصل الحج ل 8000 يورو وقد يزيد. حج قبل ألا تحج، ولا تدري ماذا يحدث غدا من تضييق على هذه الفريضة، فمن استطاع فليبادر. ففي الحديث: من استطاع الحج فلم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Frieden und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihn folgen lassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserem wunderschönen Vortrag, der den Titel trägt: So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Pilgerfahrt vollzogen. Nachdem wir in den letzten Vorträgen bereits kennengelernt haben, die Sehnsucht von Propheten Ibrahim a.s. nach einem Sohn und die harte Prüfung, die er bekommen hat, und daraufhin, wie wir das Schlachtopfer als eine Kulturhandlung bekommen haben, in unseren Festtagen bekommen haben, werden wir heute inshallah ta'ala kennenlernen, was die Definition oder die Erklärung für die Pilgerfahrt ist und ebenfalls deren Vorzüge. Allah Azza wa Jal beschreibt uns im Heiligen Koran und sagt, Al-Hajju, die Pilgerfahrt, Ashrun Ma'lumat, sind bestimmte Monate, nämlich Shawwal, Dhul-Qi'da und Dhul-Hijja. Allah Azza wa Jal sagt daraufhin, in dieser Pilgerfahrt sollte man wieder ein Rafath betreiben, und das heißt, dass man alles Verwerfliche über Sexualität oder die schlimmen Wörter verwendet. Wala fusuqa. Und ebenfalls, dass man von der Gehorsamkeit Allah Azza wa Jal sich entfernt. Jegliche Sünde, die man sich vorstellen kann, das darf man während der Pilgerfahrt nicht unternehmen. Und daraufhin sagt er, wala jidala fil hajj. Und ebenfalls Diskussionen über irgendwelche blödsinnigen Angelegenheiten oder irgendwelche über jemanden reden oder über, das sollte man ebenfalls nicht machen. Und das sagt Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran und sagt daraufhin, und das, was ihr tut an Gutem, das weiß er. Denn die Pilgerfahrt an sich ist nur Gutes, was du dir in dein Hasanat-Konto aufladen kannst. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt ebenfalls, der Islam wird auf 5 Säulen aufgebaut. Zunächst einmal das Glaubensbekenntnis und daraufhin das Gebet und dann die Zakat und das Fasten und natürlich die Pilgerfahrt für denjenigen, der es kann. Wir haben oft gesagt, diese Reihenfolge hat eine gewisse Weisheit. Und diese Weisheit ist, dass in der ersten Säule, nämlich Ash-Shahadatain, das Glaubensbekenntnis ist eine Erklärung, ein Aufzeigen des Ziels unserer Erschaffung. Nämlich, dass Allah Azza wa Jal uns erschaffen hat, um ihn anzubeten. Und das steckt im Begriff La ilaha illallah. Es gibt keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und das heißt auch ebenfalls, wie ich gerade gesagt habe, keine anbetungswürdige. Es gibt keinen Herrn, der mehr eine Anbetung bekommen sollte und verdient hat, als Allah Azza wa Jal. Mit dieser Aussage sage ich, ich bezeuge und ich gebe es zu, dass das Ziel meiner Erschaffung Allah Azza wa Jal zu dienen ist. Und Allah sagt es ebenfalls im Heiligen Koran, er sagt, und ich habe die Dschinn und die Ins nur erschaffen, damit sie mir dienen. Das ist der erste Satz, den wir von Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, vom ersten Säule des Islams. Der zweite Teil des Satzes ist der Weg. Wie sollte ich Allah Azza wa Jal anbeten? Nämlich mit der Sira des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagte, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ, wenn ihr Allah Azza wa Jal liebt, فَاتَّبِعُونِ, so befolgt mich, يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ, Allah wird euch lieben, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, und er wird euch eure Sünden verzeihen. Abgesehen davon sagt er sallallahu alaihi wasallam, وصلوا betet كما رأيتموني أصلي, genau wie ihr mich seht, wie ich gebetet habe, so betet auch ebenfalls. Oder ebenfalls sagte er, خذوا عني مناسككم, nimmt von mir das, wie ihr die Pilgerfahrt vollziehen könnt. Das heißt im Endeffekt, die erste Säule ist das Ziel der Erschaffung und der Weg, wie wir dahin kommen sollen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt ebenfalls, jeder, der mich befolgt, wird das Paradiesgarten betreten, und derjenige, der mir nicht folgt, der wird nicht das Paradies betreten, nachdem er gesagt hat, jeder wird das Paradies betreten, außer jemand, der es ablehnt. Dann sagten die, ja Rasulullah, wer lehnt denn das Paradies ab? Dann sagte er, diejenigen, die mir befolgen, sie werden das Paradies betreten, und diejenigen, die mir nicht befolgen, sie haben es quasi abgelehnt. Und diese Säulen, meine lieben Geschwister, es gibt ja gewisse Rechte, die jeder besitzt oder die bestehen. Das erste Recht ist von Allah Azza wa Jal, und das ist ebenfalls das größte Recht überhaupt. Das zweite Recht ist Haqqul Khalq, das Recht der Schöpfung, der Menschen, der Diener. Das ist der zweite Recht von der Wichtigkeit her gesehen. Und das letzte ist Haqqu an-Nafs, das Recht der eigenen Seele. Und nachdem wir quasi den ersten Punkt, die erste Säule beschrieben haben, die zweite Säule bedeckt oder deckt direkt darauf hin das wichtigste Recht ab, nämlich das Recht von Allah Azza wa Jal, und deswegen ist es das Gebet. Das Gebet ist das Recht von Allah Subhanahu wa Ta'ala, und deshalb heißt es auch, das Erste, wofür ein Diener bestraft wird, Yawm al-Qiyamah, ist das Gebet. Und daraufhin kommt das Recht der Schöpfung, das Recht von den Erschaffenen, nämlich von den Dienern, nämlich Az-Zakat. Denn Az-Zakat ist ebenfalls das, was den Menschen zusteht, vor allem diejenigen, die auch die Zakat, wie im Koran beschrieben wird, auch verdient haben oder bekommen sollten. Die dritte Säule oder die vierte Säule ist Haqqu an-Nafs, das Recht der eigenen Seele, und daraufhin ist es Saumu Ramadan. Das Fasten ist ein Recht für die eigene Seele, weil während dem Fasten die eigene Seele erzogen wird. Man darf nicht alles erledigen oder verrichten oder machen, außer das Erlaubte, und die Anbetungsarten werden ebenfalls einem höheren Ansehen gesehen werden als in anderen Zeiten, außer im Ramadan natürlich. Und dann gibt es die letzte Säule, nämlich die Pilgerfahrt, und sie fasst alle anderen Rechte zusammen. Das Recht von Allah Azza wa Jal und das Recht der Schöpfung und das Recht der eigenen Seele. Denn das Recht der Schöpfung ist zum Beispiel damit, dass man während der Pilgerfahrt ein Schlachttier schlachten muss und das auf die armen Menschen verteilen soll. Und das Recht der eigenen Seele ist, wie wir am Anfang geschrieben haben, wo Allah Azza wa Jal sagt, weder verwerfliche Begrifflichkeiten dürft ihr benutzen, noch dürft ihr diskutieren und euch auch ebenfalls von den Sünden fernhalten. Nun, meine lieben Geschwister, kommen wir zum nächsten Punkt, die Vorzüge der Pilgerfahrt. An al-Bukhari wa Muslim rahimahumullah ta'ala sagen die Überlieferung von Allah Azza wa Jal, wer zu Allah Azza wa Jal die Pilgerfahrt verrichtet und ohne verwerfliche Begrifflichkeiten zu verrichten und über andere zu reden, kehrt er zurück, so wie ihm seine Mutter geboren hat. Das heißt rein. Und diese Überlieferung wird natürlich oft falsch verstanden, aber wir müssen darauf achten, wie sie gesagt worden ist. Nämlich, er sagt, man hajja lillah, derjenige, der die Pilgerfahrt für Allah Azza wa Jalla getan hat, für nichts anderes, nur für Allah Azza wa Jalla mit Aufrichtigkeit. Und deswegen ist ja ein Riesenunterschied für jemanden, der sagt, ich gehe die Pilgerfahrt machen, nur damit du sagst, ja Hajj, er hat einen Begriff bekommen oder einen Namen erlangt, den er gerne haben wollte. Oder jemand sagt dir, ich werde das ganze Jahr lang betrügen, andere ihr Geld nehmen und nur Mist machen, aber ich mache jedes Jahr die Pilgerfahrt, um mich zu reinigen. Weil Allah Azza wa sagt hier, ich gehe, wenn ich zurückkomme, komme ich zurück gereinigt. So, als hätte mich meine Mutter quasi wiedergeboren. Diese Denkweise ist natürlich komplett falsch, denn die Reinigung folgt, wenn du überhaupt mit der richtigen Absicht und der Aufrichtigkeit die Pilgerfahrt begangen hast, dann werden nur die kleinen Sünden verziehen und nicht die großen Sünden. Und abgesehen davon sagen die Gelehrten, dass eins der Bedingungen für eine Pilgerfahrt ist, dass du, bevor du die Pilgerfahrt anfängst, musst du eine Reue zeigen von all den Sünden, die du begangen hast. In der Überlieferung von al-Bukhari und Muslim, rahimahumullah ta'ala, an Abi Hurairah, radiallahu anhu, sie sagten, ja Rasulullah, was ist die beste Tat? Dann sagte er, der Glaube an Allah und seinen Propheten. Dann sagte er, und was als nächstes? Dann sagt er, auf dem Wege Allah Azza wa Jal al-Jihad zu betreiben. Dann sagte er, und was als nächstes? Dann sagt er, Hajjun Mabrur, eine Pilgerfahrt, die Mabrur ist. Und Mabrur sagen die Gelehrten zwei Sachen, nämlich einmal, dass diese Pilgerfahrt, es gibt keinen Mix von Sünden oder irgendwelchen anderen schlechten Eigenschaften, die du während der Pilgerfahrt getan hast. Das heißt, es gibt keinen Mezzumix, es gibt nur eine aufrichtige Pilgerfahrt für Allah subhanahu wa ta'ala. Und die andere Teil der Gelehrten sagen ebenfalls, Al-Hajju Al-Mabrur ist der akzeptiert worden ist. Und natürlich akzeptiert kann eine Pilgerfahrt nur, wenn du den obersten Teil, den vorigen Teil, den ich erwähnt habe, getan hast. Und an An-Nasa'i rahimahullah ta'ala, an Abi Hurayra radiallahu anhu, sagte ebenfalls, dass der größte Jihad für einen alten Mann, für einen kleinen Jungen oder für einen kleinen Mann und für einen Schwachen und für eine Frau ist Al-Hajj wal-Umrah, ist die Pilgerfahrt und die Umrah. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt weiterhin an Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, er sagte, befolgt oder nachdem ihr eine Hajj begangen habt oder eine Umrah, folgt eine weitere Hajj und eine weitere Umrah hinzu. Das heißt jährlich eine weitere Umrah hinzu, denn diese beiden Sachen werden euch oder werden euch von Armut und den Sünden befreien. Genauso wie Gold und Silber, die normalerweise in einem Gerät, wie wir vom Mittelalter kennen, wo quasi jemand Schwerter, ich kenne das Gerät den Namen nicht, genauso wie diese, wie Gold und Silber von diesem Schmutz befreit wird, werden wir von der Armut und den Sünden befreit werden. Und genau mit diesem Al-Hajj al-Mabrur, mit der akzeptierten Pilgerfahrt. Und diese akzeptierte Pilgerfahrt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sieht darin keine andere Belohnung als Al-Jannah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.
Paradies.
Naam?
Paradies.
Als das Paradies, tut mir leid. Als Paradies.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa liyus salihin. أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل فاسألوا ربكم في جمعتكم هذه أن ييسر الحج لحجيج بيته الحرام هذا العام اللهم يسر الحج لحجيج بيتك الحرام هذا العام اللهم يسر الحج لحجيج بيتك الحرام هذا العام اللهم اجعل سعيهم مشكورا وحجهم مقبولا مبرورا اللهم يسر الحج لمن لم يحج اللهم يسر الحج لمن لم يحج اللهم يسر الحج لمن لم يحج اللهم اكتبها لنا عودة بعد عودة اللهم اكتبها لنا عودة بعد عودة اللهم اكتبها لنا عودة بعد عودة اللهم فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم اللهم داوي جريحهم واشف مريضهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم وآوي طريضهم واقبل ميتهم في الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج كرب أهلنا في السودان اللهم احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء وردنا إلى الإسلام مردا جميلا اللهم نجح الطلبة والطالبات واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين واجعل لهم الحزن سهلا يا كريم احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا اجعلهم قرة عين لنا اجعلهم صالحين مصلحين ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا عاصيا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيت ولا سائلا إلا أعطيت ولا داعيا إلا أجبت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا مهموما إلا نفست همه يا رب العالمين وأبدلته فرجا وفرحا
اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، عليك متوكلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا تنسوا تسجيل أسمائكم في جمعتكم هذه في سجلات المنفقين المتصدقين، فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين. كان هذا هو الكلام وبقي العمل.